فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. والإنسان ما يسلم من الخطأ ومن الكلام الذي لا يعنيه. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه. لكن قبل لا تسلم فيكون هذا الدعاء تكفير لك إن شاء الله إذا حافظت عليه، تحافظ عليه وتحث غيرك على المحافظة عليه، ويكون قبل أن تقوم: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأكثر من ذكر الله ومن الاستغفار ومن الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الصلاة والسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر منها، لا سيما في يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة ودائما، وأيضا بعد الأذان إذا انتهى المؤذن صلي على الرسول عليه الصلاة والسلام بعد الأذان. والمحافظة على أذكار الصباح والمساء أيضا، أذكار الصباح والمساء، أذكار النوم والاستيقاظ. من أذكار الاستيقاظ تقول: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. تحمد الله الذي أحياه بعد الموت، الموت الأصغر، لأن النوم موت أصغر، فتقول: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. أو: الحمد لله الذي أحياني بعد ما أماتني وإليه النشور. الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. رواه الترمذي عن أبي هريرة، حسنه الشيخ الألباني رحمه الله عليه في صحيح الجامع: الحمد لله الذي عافاني، الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. تقول هذا وتقول هذا: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور، الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. فقوله رد علي روحي، لأن يعني الله قد قبض نفسك في حال النوم ثم ردها الله، نعمة أن الله رد إليك روحك بعد أن كان قد قبضها، صارت في يده سبحانه. الله يتوفى الأنفس حين موتها، والنوم موت أصغر. فعليك يا عبد الله، عليك بالذكر والاستغفار دائما، والتوبة والمحاسبة، حاسب نفسك. فالجنة عالية كما جاء في الحديث: ألا وإن سلعة الله عالية، ألا وإن سلعة الله الجنة. الجنة عالية وتحتاج إلى عمل، الجنة تحتاج إلى عمل وإلى صدق وإلى إخلاص وإلى محاسبة وإلى مجاهدة، كما قال الله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ومن حكمة الله عز وجل أن الله أخفى عن كل عبد متى سيموت، رحمة من الله وابتلاء، رحمة وابتلاء، لأن الإنسان قد انزعج إذا عرف متى سيموت. والله رحيم بعباده، الله رحيم بعباده، كما قال الله عز وجل: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فأخفاه الله عنه، وأيضا في نفس الوقت هو ابتلاء من الله لك: هل ستعمل الصالحات؟ هل أنت موقن بالموت؟ هل أنت موقن بالبعث بعد الموت؟ يا عبد الله انتبه على نفسك، الشيطان حريص على تجهيلك وعلى تأخيلك وعلى إبعادك عن مرضات الله. الشيطان حريص عدو، الشيطان قد عرف أنه من أهل النار، فهو لا يريد أن يكون وحده في النار، نعوذ بالله من شره، ومن كيده ومكره، عرف أنه من أهل النار، فهو لا يريد أن يكون وحده في النار، يريد أن يدخل معه النار قسم كبير من ذرية آدم، بل ومن ذريته أيضا، يعني هو ما عنده رحمة حتى ذريته، ذرية الجن، فما عنده رحمة لا لذرية آدم ولا لذريته نفسه، نعوذ بالله من كيده ومكره وكبره وظلمه، ظالم أشوم، ما عنده رحمة، ما عنده رحمة لنفسه، كيف سيرحم ذريته؟ وما عنده رحمة لذريته، كيف سيرحم ذرية آدم وآدم عدوه؟ فانتبه على نفسك جزاك الله خيرا، إذا أردت أن ينصرك الله عليه، أن ينصرك الله عليه وعلى جنوده، فعليك بطاعة الله وبطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وعليك بطلب العلم، اطلب العلم من أجل الله، وتواضع من أجل الله، وأخلص عملك لله، واصدق مع الله، واصبر من أجل الله، وعليك بر الوالدين من أجل الله، بر الوالدين الأجر على ذلك عظيم كالجبال، كالجبال على بر الوالدين، الكلمة الطيبة مع الأب أو مع الأم أجرها عند الله عظيم، والفعل الحسن والفعل الجميل معهما أجر عند الله عظيم، والإحسان إليهما أجر عند الله عظيم، فإياك أن تكون شقيا بسبب عقوقك لأبويك، باب شقى، وإيه والله باب شقى، كن بارا بهما، كن بارا بهما، وفي حدود الكتاب والسنة، برهما في حدود الكتاب والسنة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنما الطاعة في المعروف، والكلمة الطيبة صدقة إذا كانت مع أجنبي، الكلمة الطيبة صدقة إذا كانت مع أجنبي، فكيف إذا كانت مع أبيك ومع أمك؟ كلمة طيبة كما قال الله، فقل لهما قولا كريما، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، الله أكبر، وقل لهما قولا كريما، قول كريم، قول فيه احترام وتقدير، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لما تقبل رأس أبيك مثلا أو تقبل رأس أمك لا تشد الرأس إليك، هذا الفعل ما هو جميل، هذا الفعل قبيح، أنت ثابت وتريد من رأس أبيك يصل إليك فتجر إليك، أو تجر رأس أمك إليك، لا، أن تقترب منهما، أبوك على وضعه كما هو وأمك على وضعها كما هي، وأنت قرب رأسك وقبل رأس الأب أو الأم بدون ما تعور في رأسه أو في رغبته، هذا هو الفعل الكريم، وهو القول الكريم أن تقول يا أبتي كيف حالك، يا أمي، يا أماه، يا أبتاه، بحنان كيف حالك، شفاك الله إن كان مريضا، أو شفاك الله وإن كان وفقك الله، أكرمك الله وثبتك الله على الحق، تدعو لهم في الدعاء كثير بالرحمة والمغفرة والهداية والتوفيق والسداد، رزقك الله من فضله، شفاك الله، أسأل الله أن يمن عليك بالصحة والعافية بالشفاء العاجل، وإذا هو في صحة تسأل له التوفيق والهداية والسداد، وتقول أصلح الله ذريتك وأنت واحد من ذريته، أسأل الله أن يقر عينك في أولادك يعني لصلاحهم. أجر عظيم عند الله. بعض الناس مضيعين هذا الباب، باب من أبواب الجنة، باب من أبواب الجنة عندك تضيعه. كما جاء في الحديث الوالد وسط أبواب الجنة، الوالد وسط أبواب الجنة. فإنك باب الجنة تضيعه وإن الأم. جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام الجنة عندها فالجنها، أو بهذا المعنى. أما اللفظ الآخر الجنة تحت أقدام الأمهات هذا فيه ضعف، لكن الثاني يغني عنه الزمها فثم الجنة. الجنة عن أمك، الجنة برها والإحسانها الإحسان إليها. فثم الجنة عندها الجنة، عندها الجنة. ودعوة من الوالد أو من الوالدة خير لك من الدنيا وما فيها. ورضى الله من رضا الوالد، وسخط الله من سخط الوالد. وإذا كان هذا الوالد الذي له حق واحد، فالأم لها ثلاثة حقوق أعظم وأعظم. فانتبه جزاك الله خير، لا تشقي نفسك بعقوقك لوالديك. عقوق الوالدين شقاء، وإن صلى وصام الولد، وإن صلى وصام وإن تصدق شقي، أشقاه الله بعقوق الوالدين. فعليك يا عبد الله أن تكون دائما تبحث عن الخير، عن الخير وتعمله، عن الحق وتتبعه، وهكذا صلة الرحم. الله أكبر. أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ الأرحام. وجاء في الحديث أنه يوم القيامة ينصب الصراط على ظهران جهنم. فإذا نصب الصراط قامت الأمانة على جنب الصراط، وقامت الرحم على الجنب الثاني. الأمانة والرحم، كم من مضيع اليوم الأمانة إلا من رحم الله. الصلاة أمانة، والصيام أمانة، والزكاة أمانة، والوضوء أمانة، وأسر الجناب أمانة، وزوجتك عندك أمانة، وأولادك عندك أمانة، ونفسك عندك أمانة، والدين كله أمانة، وحقوق الناس التي عندك أمانة. أمانة، باب الأمانة باب واسع. قامت الأمانة على جنب الصراط، يعني ما حد يتجاوز الصراط والأمانة تطالب شيء إلا تقول تعالى أولو في الأمانة. وقامت الرحم على جنب الصراط. الرحم جميع أقربائك، أبوك في المقدمة، والأم والإخوان والأخوات والأعمام والعمات، وأبناؤهم وأبناء الإخوة وأبناء الأخوات، وأولادك وبناتك وأبناؤهم والأجداد والجدات، وإن علوا كل الأقارب، كل الأقارب والأصول والفروع والحواشم. أصولك الأب والأم والجد والجدة، وإن علوا هؤلاء أصول، والفروع الأولاد والبنات وأبناؤهم وإن نزلوا هؤلاء الفروع، والحواشي الإخوة والأخوات وبنوهم وإن نزلوا، والأعمام والعمات والأخوال والخالات وبنوهم وإن نزلوا. كلهم أرحام. والكلمة الطيبة لهم صدقة، والإحسان إليهم أجر عند الله عظيم. ومن وصل الرحم وصله الله، من وصل رحمه وصله الله، ومن قطع رحمه قطعه الله. قال الله فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فيا عباد الله، كم من إنسان يسيء إلى أرحامه، وكونه يسيء إلى أرحامه معنى ذلك أنه مرتكب لكبيرة من الكبائر أو قاطع أو قاطع لأرحامه. فانتبه، أخوك من أرحامك لما تعاديه ولما تحاربه؟ الأخ أولى بالإحسان من الأجنبي. أختك من أرحامك، عمك من أرحامك، عم الرجل صن أبيه، عم الرجل صن أبيه، كون في مقام أبيه، والخال في مقام الأم، والخالة في مقام الأم، وكذلك العم في مقام الأب. انتبه جزاك الله خير، انتبه. الواجب أن يكون بين الأسر تراحم وتعاطف. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، متفق عليه، عن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما. إذا كان هذا في حق جميع المسلمين والمسلمات، فكيف يكون في حق الأقارب؟ مسلم وقريب أعظم حقا، مسلم وقريب أعظم حقا. فانتبه جزاك الله خير. دعوة من أختك أو من أخيك أو من بنت أخيك أو من ابن أخيك أو من عمك أو من أبيك، أو هذه الدعوة خير لك من الدنيا وما فيها. بس أن تعمل العمل من أجل الله، لا تصل أرحامك من أجل الناس أن يقول أنك واصل، تضيع أجرك. صل من أجل الله طلبا لمرضات الله، بر والديك من أجل الله طلبا لمرضات الله، كف أذاك عن الناس عن الجيران من أجل الله طلبا لمرضات الله. فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. رواه البخاري عن أبي شريح الخزاعي. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقال عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. متفق عليه، عن ابن عمر وعن غيره من الصحابة. قال عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار، يعني ينزل من السماء السابعة إلى الأرض، يوصي نبينا عليه الصلاة والسلام بالجار، من أجل أن نبينا يوصي أمته. قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار، دائما ينزل: الله الله في حق الجار، الله الله في حق الجيران، الله الله في حق الأجوار، الله الله. قال: حتى ظننت أنه سيورث، ظن أن هذا الإنسان إذا مات سيكون لجاره نصيب من التركة مثل أولاده، لكثرة الوصية بالجار. فانتبهوا يا عباد الله، الجيران جيرانكم، الجار وإن جار، الجار وإن جار عليك، الجار له حق عليك، له حق عليك، وقد يكون له أكثر من حق إذا كان جار وقريب ومسلم. ثلاث حقوق: حق الجوار، حق القرابة، وحق الإسلام، وبعضهم من حقين، بعضهم حق واحد. فإذا كان من أقربائك فهو جار، حق الجوار وحق القرابة وحق الإسلام. وإذا كان ما هو من نسبك إلا أنه جار مسلم، له حقان عليه: حق الجوار وحق الإسلام، والجار بالقربى، والجار الجنب، والصاحب بالجنب، وابن السبيل، وما ملكت أيمانكم. هذه الآية تسمى بآية الحقوق العشرة، تسمى بآية الحقوق العشرة من سورة النساء. فالله الله في حق الجيران، الله الله في حق المسلمين. وناس في قرية واحدة، في قرية واحدة كلهم جيران، تضمهم قرية واحدة وإلا حارة واحدة، ولكن يكون الحق بحسب الأقرب فالأقرب في الأبواب، الأقرب فالأقرب في الأبواب. فتنتبهوا لحق الجيران وحق الأرحام وحق الوالدين، والله أجور أجور عظيمة لمن وفقه الله إلى أن يحسن إلى الوالدين وإلى أرحامه وإلى جيرانه، تكسب أجور عظيمة بدون تعب، بتعب يسير خفيف، وإلا يفوتك أجور عظيمة وتكسب آثام عظيمة إذا أسأت الأدب مع الوالدين، أو قطعت أرحامك، أو أسأت الجوار مع الجيران. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين ومن أوليائك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فبين يدي الإجابة على أسئلة السائلين ننبه بهذا التنبيه، وهو ما يتعلق بطعن بعض الناس على علماء من علماء أهل السنة والجماعة. الشيخ يحيى بن علي الحجوري الذين يطعنون فيه، أو في الشيخ محمد الإمام، أو في الشيخ ربيع، أو في الشيخ الفوزان، أو الشيخ أحمد بن يحيى النجمي، إلى غير ذلك من علماء السنة علماء التوحيد. فنقول للطاعنين فيهم وفي غيرهم من علماء السنة، نقول لهم: اتقوا الله واحفظوا ألسنتكم وحافظوا على أوقاتكم واحفظوا حسناتكم. وكان المطلوب منكم أن تدعوا لهؤلاء، لأن الله يوفقهم ويثبتهم ويسددهم ويعينهم على الخير ويعينهم على نشر العلم وعلى نشر السنة والتوحيد. هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب، أنه يدعى لأهل العلم من أهل السنة والجماعة أن الله يعينهم على الخير وعلى نشر العلم على نشر السنة والتوحيد. وإنني في هذه المحاضرة في هذه الليلة يوم الجمعة، آخر جمعة من شهر الحجة من عام 1426 هجرية، أوجه هذه النصيحة للناس كافة ولطلبة العلم خاصة، بأن يتقوا الله عز وجل في ألسنتهم وفي أوقاتهم، وبأن يحافظوا على حسناتهم، وبأن يحترموا أهل العلم، بأن يحترموا أهل العلم من أهل السنة والجماعة الذين يعلمون الناس شرع الله ويحذرونهم من البدع من المعاصي ومن اتباع الأهواء، ويحذرونهم من المناهج المنحرفة، ويحثونهم على منهج الكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وثبتنا جميعا على طاعته. وأما الآن فإلى الإجابة على الأسئلة.
يقول السائل: كثير من أهل البدع قد تلوا الدروس ويقولون مش إسلامي أو فيه فوائد. وكذلك السيدي الذي يأتي بالأخبار العلمية أو ما أشبه ذلك، فما حكم صحيح ما حكم الشرع في مثل هذه الأمور وفق الله الجميع ما يقدر؟
الحمد لله، والجواب لعل الله سبحانه وتعالى أراد أن يفضح هؤلاء المتبعة، فالله سبحانه وتعالى حكيم، فإن هناك أناس من أهل البدع انحرفوا في المنهج في المعتقد، وصاروا يتكلمون على علماء أهل السنة والجماعة ويطعنون فيهم ويطعنون في منهجهم ويمدحون ما هم عليه، يمدح هؤلاء المبتدعة ما هم عليه من البدع. وصبر علماء أهل السنة جزاهم الله خير حتى ظهر الكثير وكثير من أمر هؤلاء، ومن ذلك اقتناء كما عرفتم هذه الدشوش وإدخالها في بيوتهم لدعوى أنهم يتابعون أخبار العالم، فيقال لهم فإذا تابعتم أخبار العالم فكان ماذا؟ ماذا فعلتم؟ الشيخ بن باز رحمة الله عليه ما كان عنده هذه الدشوش ولا عنده هذه التلفزيونات، وكان عنده من يتابع له الأخبار عن طريق الصحف فيأتيه بالخلاصة، وكان مع ذلك ما يسكت، يأتيه بالخلاصة فإذا به يرد على من يستحق الرد وينشر رده، ينشر رده ولكلامه ثقله في المجتمع، فله مكانته وله احترامه، رجل علم ورجل دعوة ورجل عقيدة وسنة وتوحيد رحمة الله عليه، فله ردود علمية كثيرة جدا على كثير من أهل الباطل من كتاب وكاتبات إلى غير ذلك. لكن هؤلاء على أنهم يتابعون الأخبار ثم لا فائدة، لا أمر بمعروف ولا نهي عن منكر ولا رد على أهل الباطل باطلهم إلا ما شاء الله، فنقول لهم اتقوا الله واحفظوا أوقاتكم وأسماعكم وأبصاركم وأقبلوا على الخير وعلى العلم، اتفقهوا في الدين اتفقهوا في الدين، وعلموا الناس الكتاب والسنة، واجتنبوا الحزبية فإنها مساخة ومضيعة للأوقات، والله سبحانه يختص برحمته من يشاء. نعم،
بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول: أبي لا يرضى تمام الدواء إلا إذا رددت عليه ورفعت صوتي وهو مريض بمرض القلب، وربما يظهر للرضا أو يظهر للرضا بتناوله فيأخذها ويجعلها تحت فراشه ولا يتناولها، فلا نصيحة عن هذه الطريقة؟
أنصحك أن ترفق بأبيك، قال عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. ارفق بأبيك وجزاك الله خير، وتعاون معه على الخير وعلى البر والتقوى، ورتب له الدواء، رتب له الدواء ونظم أوقات الدواء له، وإذا أبى أن يتناوله ادخله له في العصير، إذا كان هو يشرب العصير دق له الحبة التي هي العلاج حتى تكون دقيقة، واجعلها في عصير بما يشعرها، وقل له اشرب هذا العصير، وإذا كان هو مشروب هذا الدواء مشروب أيضا اخلطه مع العصير، عصير جوافة إذا كان ما يأثر عليه، ولا أي عصير من العصير الذي ما يأثر على صحته، فجزاك الله خير. أرفق به، ما نحب أن تشوش على أبيك ولا نحب أن ترفع صوتك على أبيك، ولا نحب أيضا أن تعامله بالبؤوط وبالقهر، لا سيما وعنده مرض القلب. حتى لو كان ما عنده مرض القلب وعنده مرض آخر فارفق به، وحتى لو كان ما عنده مرض ارفق به واتق الله فيه وأحسن إليه، إن الله يحب المسلمين، وارفق به فإن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه كما جاء في الحديث. نعم.
بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول: هل النذر سبب شرعي أو قدري؟
هل إيش؟
النذر سبب شرعي أو قدري؟ النذر
النذر النذر كما في الحديث الصحيح، لكن ما النذر؟ يعني قد وقع منه النذر، فما دام أنه نذر طاعة فإن عليه الوفاء به. أما المعصية، نذر المعصية، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. فالنذر المعصية لا يجوز الوفاء به، وعليه الكفارة، كفارة النذر مثل كفارة اليمين. وهكذا النذر الذي لا يملك، لا يقدر على الوفاء به، فإن عليه أن يكفر. إذا عجز عن الوفاء كفارة يمين، كما في حديث عقبة بن عامر الجهني عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: كفارة النذر كفارة يمين، يعني عتق رقبة أو صيام عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، ومخير في واحدة من هذه 3. فإن عجز ما هو قادر يعمل أي واحدة من 3 فينتقل إلى صيام 3 أيام، ويستحب أن تكون متصلة. تفضل.
بارك الله فيكم. قال السائل: فضيلة الشيخ، إني أحبك حبا شديدا، وسؤالي: فتاة شابة تقدم لها رجل يعتبر من رؤساء السرورية، وقد قبل والدها تزويجها بذلك الرجل، فما نصيحتكم للفتاة ولوالدها وأمها؟
أولا نقول: أحبك الله الذي أحببتني فيه. وثانيا إجابة على هذا السؤال، فإني أنصح السنية أنها لا تتزوج إلا على سني، فهذه وصايا السلف كما ذكر هذا غير واحد من أهل العلم، منهم البربهاري في كتابه شرح السنة، نقل أن من زوج رحمه على صاحب بدعة فقد قطع رحمه. فأنصح بالابتعاد عن الحزبيين وعن أصحاب البدع والأهواء، فالحزبيون لهم حزبيات من شاكلتهم، وهكذا المبتدعة لهم مبتدعات من شاكلتهم. وأنت أيتها الفتاة السنية وفقت الله لطاعته ومرضاته، عليك بالصبر حتى يمن الله عليك بسني. فالله الله في الصبر. وأنصح الإخوة الأفاضل من أهل السنة والجماعة الذين ما قد تزوجوا، أنصحهم بأن يستعينوا بالله وأن يتزوجوا، وأن يحرصوا على الفتيات السنيات. فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. متفق عليه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فالرسول عليه الصلاة والسلام يستحث الشباب على الزواج، حثهم على الزواج إن كانوا قادرين على ذلك، وأنا كذلك حثكم كما حثنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن كان عنده القدرة على التعدد الله وسع عليه في رزقه، وعنده صبر ويعرف من نفسه أنه سيعدل وسيسكن في الواحدة في سكن مستقل، فهذا الأفضل له أن يعدد ما دام أنه عنده صبر وعنده حكمة، حكمة في سياسة الزوجات والعائلة، وعنده قدرة على السكن، كل واحدة لها سكن، قدرة مادية قدرة بدنية، فالأفضل في حقه أن يعدد، أن يتزوج اثنتين أو ثلاثة أو أربع، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: ما واجبنا نحو ما حصل في السحب الدنماركية من استهزاء برسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، مع أن منهم من قال أن هذا أو إن هذا من حرية التعبير عن الرأي؟
موقفنا هو أن نحرص على طلب العلم، فالمسلمون في أمس الحاجة إلى طلب العلم ونشر العلم، ومن كان عنده علم فلينشره بين الناس، لأن هذا الوباء وإن كان في بلاد الكفار لا تأمن أن ينتقل إلى بلاد المسلمين، فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: فتتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم. قال: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ متفق عليه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. فعلى المسلمين أن يهتموا بالعلم النافع، وعلى أهل العلم أن يهتموا بنشر العلم وبتعليم الناس العلم الشرعي، العلم النافع، العلم المفيد للناس. وأما بالنسبة للكفار من يهود ومن نصارى ومن ملاحدة، فعندهم أنواع كثيرة من الكفر، عندهم أنواع كثيرة من الضلال، من الضلال ومن الكفر، ولا يستغرب إن سبوا ديننا أو نبينا عليه الصلاة والسلام، لا يستغرب، فهم كفار، وجاهل الشيء يعاديه، هم بحاجة إلى من يعلمهم أمور الدين، وإلى من يدعوهم الإسلام ويشرح لهم الإسلام وتعاليم الإسلام ومحاسن الإسلام، والله المستعان. تفضل.
بارك الله فيكم. يقول السائل: ما الحكم في لقطة كانت في باب محل من المحلات وأخذها العامل الذي في المحل ومر عليها أكثر من سنة، فما العمل؟
إن كان عرفها سنة ولم يأتي أحد يطالب بها فله أن يأخذها، ماذا منه بعد سنة، على شرط ما تكون هذه اللقطة في الحرم في مكة، إنما هي في غير الحرم، ويكون قد عرف سنة، وإذا كان ما عرفها فعليه أن يعرفها سنة، يعلن عنها، يكتب عنها على باب المحل هذا، من كان له باع له فليأتي بأوصافها إلى المحل الفلاني، فمن أتى إليه بأوصافها أعطاه، وإلا ينتظر حتى يستكمل السنة، أو يأتي من يعرفها، من يأتي بأوصافها بعد السنة تحل له. نعم.
بارك الله فيكم. السائل يقول: يا شيخ، قول عائشة رضي الله عنها في قول المصطفى عليه الصلاة والسلام إنك تقول له إنك ما صليت صلاة ولا جلست مجلسا إنك ما صليت صلاة ولا جلست مجلسا إلا قلت هذه الكلمات أي كفارة المجلس. فهل تقال كفارة المجلس بعد الصلوات من هذا الحديث؟ جزاكم الله خيرا.
ظاهر هذا الحديث أنه يقال بعد الصلوات، وهذا الحديث صحيح ذكره الشيخ مقبل رحمة الله عليه في كتابه الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، فظاهر أنه يقال في كل مجلس حتى وإن كان مجلس صلاة إذا كان بعد أن انتهى من الصلاة وقبل أن يقوم، قبل أن يقوم من مكانه يقول. نعم.
بارك الله فيكم. يقول هناك ضيع للسيارات بالتخطيط وبدون زيادة، ولكن هناك شروط في العقد مثل إيجاب صاحب السيارة على المشتري أن يأتي بتأمين ضد السرقة والحرق، وأن يؤدي الأقساط لمدة معينة، فإذا أراد أن يؤدي المبلغ كاملا قبل نهاية المدة يلزم بدفع زيادة، وإذا عجز عن الأداء ولو شهرا واحدا تؤخذ السيارة.
الواجب على صاحب هذا المعرض أنه قبل أن يكتب هذه الشروط كان الواجب عليه أن يعرضها على أهل العلم حتى ينظر ما هو الموافق للشرع وما هو المخالف، فما كان مخالفا يلغى وما كان موافقا يقام. ويشكر أنه يبيع بدون زيادة، صاحب هذا المعرض يشكر أنه يبيع السلعة بالتقسيط لمن عجز عن السداد وبدون زيادة، لكن يبقى عليه إعادة النظر في الشروط الأخرى. تفضل.
بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل إذا ألزم المدرس بلبس البنطال فماذا يفعل؟
يلبس الجبة، لأنهم قالوا الآن رخصوا في لبس الجبة، فأصحاب القمصان الذين من الله عليهم بلبس القمصان يلبسون عليها الجبة، فصل الجبة، الجبة كوت طويل، الجبة كوت طويل إلى أسفل الركبتين أو إلى قريب الركبتين، فقد أخبرنا أنهم تجاوزوا عن أصحاب القمصان بهذا، فالحمد لله هذه طيبة لأصحاب القمصان. تفضل.
بارك الله فيكم. يقول السائل فضيلة الشيخ حفظكم الله، نريد التوضيح من كثير من الناس فقد يلتبس عليهم الخلق في صفات الله والمخلوقين، مثلا صفة الرحمة، فهل الرحمتين متساويتين ومتشابهتين أو مختلفتين؟
لا شك ولا ريب أنه لأنه لا يجوز أن يقال أنهما سواء، فرحمة الله عز وجل صفة من صفاته، ورحمة المخلوق مخلوقة محدودة، رحمة المخلوق قبضه رأفته، كل صفة أو اسم مشترك يطلق على الله ويطلق على المخلوق، فهناك فرق عظيم ولا يجوز أن تشابه الله. فالله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فالله سميع وهو بصير وهو عليم وهو حكيم وهو رحيم وهو رؤوف وهو قادر وهو حي وهو مالك إلى غير ذلك، وهذه كلها تطلق أيضا على المخلوق، يقال مالك وملك وحي وقادر، هذا مخلوق، سميع وبصير ومتكلم، وهكذا العبد له مشيئة، ولكن مخلوقة أشياءه مخلوقة ومحدودة، وعلمه محدود، ورحمته مخلوقة ومحدودة. وأما الله سبحانه وتعالى فصفات عظيمة وتليق بجلاله سبحانه وتعالى، فله الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، له الصفات العلى. أنت حي، والله من أسمائه الحي، لكن أنت حياتك مخلوقة، والله حياته صفة من صفاته تليق بجلاله، وأنت حياتك محدودة تنتهي إذا مت، والله حي لا يموت. وعلى هذا فرس، أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لمن يحبه ويرضاه، وأن يثبتنا جميعا على طاعته. وإلى هنا صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. والإنسان ما يسلم من الخطأ ومن الكلام الذي لا يعنيه. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه. لكن قد لا تسلم، فيكون هذا الدعاء تكفير لك إن شاء الله إذا حافظت عليه، تحافظ عليه وتحف غيرك على المحافظة عليه، ويكون قبل أن تقوم: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأكثر من ذكر الله ومن الاستغفار ومن الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الصلاة والسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر منها، لا سيما في يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة ودائما، وأيضا بعد الأذان إذا انتهى المؤذن صلي على الرسول عليه الصلاة والسلام بعد الأذان. والمحافظة على أذكار الصباح والمساء، أيضا أذكار الصباح والمساء، أذكار النوم والاستيقاظ. من أذكار الاستيقاظ تقول: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. تحمد الله الذي أحياه بعد الموت، الموت الأصغر، لأن النوم موت أصغر، فتقول: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. أو: الحمد لله الذي أحياني بعد ما أماتني وإليه النشور. الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. رواه الترمذي عن أبي هريرة، حسنه الشيخ الألباني رحمه الله عليه في صحيح الجامع: الحمد لله الذي عافاني، الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. تقول هذا وتقول هذا: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور، الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. فقوله رد علي روحي، لأن الله قد قبض نفسك في حال النوم ثم ردها الله، نعمة أن الله رد إليك روحك بعد أن كان قد قبضها، صارت في يده سبحانه. الله يتوفى الأنفس حين موتها، والنوم موت أصغر. فعليك يا عبد الله، عليك بالذكر والاستغفار دائما، والتوبة والمحاسبة، حاسب نفسك. فالجنة عالية كما جاء في الحديث: ألا وإن سلعة الله عالية، ألا وإن سلعة الله الجنة. الجنة عالية وتحتاج إلى عمل، الجنة تحتاج إلى عمل وإلى صدق وإلى إخلاص وإلى محاسبة وإلى مجاهدة، كما قال الله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ومن حكمة الله عز وجل أن الله أخفى عن كل عبد متى سيموت، رحمة من الله وابتلاء، رحمة وابتلاء. لأن الإنسان قد انزعج إذا عرف متى سيموت. والله رحيم بعباده، الله رحيم بعباده، كما قال الله عز وجل: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فأخفاه الله عنه، وأيضا في نفس الوقت هو ابتلاء من الله لك. هل ستعمل الصالحات؟ هل أنت موقن بالموت؟ هل أنت موقن بالبعث بعد الموت؟ يا عبد الله انتبه على نفسك، الشيطان حريص على تجهيلك وعلى تأهيلك وعلى إبعادك عن مرضات الله. الشيطان حريص، عدو الشيطان قد عرف أنه من أهل النار، فهو لا يريد أن يكون وحده في النار، نعوذ بالله من شره ومن كيده ومكره. عرف أنه من أهل النار فهو لا يريد أن يكون وحده في النار، يريد أن يدخل معه النار قسم كبير من ذرية آدم، بل ومن ذريته أيضا، يعني هو ما عنده رحمة حتى ذريته، ذرية الجن، فما عنده رحمة لا لذرية آدم ولا لذريته نفسه، نعوذ بالله من كيده ومكره وكبره وظلمه، ظالم أشوم، ما عنده رحمة، ما عنده رحمة لنفسه، كيف سيرحم ذريته؟ وما عنده رحمة لذريته، كيف سيرحم ذرية آدم وآدم عدوه؟ فانتبع على نفسك جزاك الله خيرا. إذا أردت أن ينصرك الله عليه، أن ينصرك الله عليه وعلى جنوده، فعليك بطاعة الله وبطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وعليك بطلب العلم، اطلب العلم من أجل الله، وتواضع من أجل الله، وأخلص عملك لله، واصدق مع الله، واصبر من أجل الله، وعليك بر الوالدين من أجل الله. بر الوالدين الأجر على ذلك عظيم كالجبال، كالجبال على بر الوالدين. الكلمة الطيبة مع الأب أو مع الأم أجرها عند الله عظيم، والفعل الحسن والفعل الجميل معهما أجر عند الله عظيم، والإحسان إليهما أجر عند الله عظيم. فإياك أن تكون شقيا بسبب عقوقك لأبويك، باب شقى، وإيه والله باب شقى، كن بارا بهما، كن بارا بهما، وفي حدود الكتاب والسنة، برهما في حدود الكتاب والسنة. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنما الطاعة في المعروف. والكلمة الطيبة صدقة إذا كانت مع أجنبي، الكلمة الطيبة صدقة إذا كانت مع أجنبي، فكيف إذا كانت مع أبيك ومع أمك؟ كلمة طيبة كما قال الله: فقل لهما قولا كريما، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. الله أكبر. وقل لهما قولا كريما، قول كريم، قول فيه احترام وتقدير. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لما تقبل رأس أبيك مثلا أو تقبل رأس أمك، لا تشد الرأس إليك، هذا الفعل ما هو جميل، هذا الفعل قبيح. أنت ثابت وتريد من رأس أبيك يصل إليك فتجر إليك، أو تجر رأس أمك إليك، لا، أنت اقترب منهما. أبوك على وضعه كما هو، وأمك على وضعها كما هي، وأنت قرب رأسك وقبل رأس الأب أو الأم. بدون ما تعور في رأسه أو في رقبته. هذا هو الفعل الكريم. وهو القول الكريم أن تقول يا أبتي كيف حالك، يا أمي، يا أماه، يا أبتاه، بحنان كيف حالك، شفاك الله إن كان مريضا، أو شفاك الله وإن كان فوفقك الله، أكرمك الله وثبتك الله على الحق. تدعو لهم في الدعاء كثير بالرحمة والمغفرة والهداية والتوفيق والسداد، رزقك الله من فضله، شفاك الله، أسأل الله أن يمن عليك بالصحة والعافية بالشفاء العاجل، وإذا هم في صحة تسأل له التوفيق والهداية والسداد، وتقول أصلح الله ذريتك وأنت واحد من ذريته، أسأل الله أن يقر عينك في أولادك، يعني لصلاحهم. أجر عظيم عند الله. بعض الناس مضيعين هذا الباب، باب من أبواب الجنة، باب من أبواب الجنة عندك تضيعه، كما جاء في الحديث الوالد وسط أبواب الجنة، الوالد وسط أبواب الجنة. فإنك باب الجنة تضيعه. وإيمان العم جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام الجنة عندها فالجنها، أو بهذا المعنى. أما اللفظ الآخر الجنة تحت أقدام الأمهات هذا فيه ضعف، لكن الثاني يغني عنه الزمها فثم الجنة، الجنة عن أمك، الجنة برها والإحسانها الإحسان إليها، فثم الجنة عندها الجنة، عندها الجنة. ودعوة من الوالد أو من الوالدة خير لك من الدنيا وما فيها، ورضا الله من رضا الوالد، وسخط الله من سخط الوالد. وإذا كان هذا الوالد الذي له حق واحد، فالأم لها ثلاثة حقوق أعظم وأعظم. فانتبه جزاك الله خير، لا تشقي نفسك بعقوقك لوالديك. عقوق الوالدين شقاء، وإن صلى وصام الولد، وإن صلى وصام وإن تصدق شقي، أشقاه الله بعقوق الوالدين. فعليك يا عبد الله أن تكون دائما تبحث عن الخير، عن الخير وتعمله، عن الحق وتتبعه، وهكذا صلة الرحم. الله أكبر. أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ الأرحام. وجاء في الحديث أنه يوم القيامة ينصب الصراط على ظهران جهنم، فإذا نصب الصراط قامت الأمانة على جنب الصراط، وقامت الرحم على الجنب الثاني. الأمانة والرحم، كم من مضيع اليوم الأمانة إلا من رحمه. الصلاة أمانة، والصيام أمانة، والزكاة أمانة، والوضوء أمانة، وأسر الجنابة أمانة، وزوجتك عندك أمانة، وأولادك عندك أمانة، ونفسك عندك أمانة، والدين كله أمانة، وحقوق الناس التي عندك أمانة. أمانة، باب الأمانة باب واسع. قامت الأمانة على جنب الصراط، يعني ما حد يتجاوز الصراط والأمانة تطالب شيء إلا تقول تعالى أوله في الأمانة. وقامت الرحم على جنب الصراط، الرحم جميع أقربائك، أبوك في المقدمة والأم، والإخوان والأخوات والأعمام والعمات، وأبناؤهم وأبناء الإخوة وأبناء الأخوات وأولادك وبناتك وأبناؤهم والأجداد والجدات، وإن علوا كل الأقارب، كل الأقارب والأصول والفروع والحواشم. أصولك الأب والأم والجد والجدة، وإن علوا هؤلاء أصول، والفروع الأولاد والبنات وأبناؤهم وإن نزلوا، هؤلاء الفروع والحواشم الإخوة والأخوات وبنوهم وإن نزلوا، والأعمام والعمات والأخوال والخالات وبنوهم وإن نزل كلهم أرحام كلهم أرحامه. والكلمة الطيبة لهم صدقة، والإحسان إليهم أجر عند الله عظيم. ومن وصل الرحم وصله الله، من وصل رحمه وصله الله، ومن قطع رحمه قطعه الله. قال الله: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فيا عباد الله، كم من إنسان يسيء إلى أرحامه وكون يسيء إلى أرحامه معنى ذلك أنه مرتكب لكبيرة من الكبائر، أو قاطع لأرحامه. فانتبه، أخوك من أرحامك لما تعاديه ولما تحاربه؟ الأخ أولى بالإحسان من الأجنبي. أختك من أرحامك، عمك من أرحامك، عم الرجل صنو أبيه، عم الرجل صنو أبيه، خوه مقام أبيه، والخال مقام الأم، والخالة مقام الأم، وكذلك العمة مقام الأب. انتبه جزاك الله خير، انتبه. الواجب أن يكون بين الأسر تراحم وتعاطف. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، متفق عليه، عن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما. إذا كان هذا في حق جميع المسلمين والمسلمات، فكيف يكون في حق الأقارب؟ مسلم وقريب أعظم حقا، مسلم وقريب أعظم حقا. فانتبه جزاك الله خير. دعوة من أختك دعت لك بالخير، أو من أخيك، أو من بنت أخيك، أو من ابن أخيك، أو من عمك، أو من أبيك، أو هذه الدعوة خير لك من الدنيا وما فيها. بس أنت تعمل العمل من أجل الله، لا تصل أرحامك من أجل الناس أن يقولوا أنك واصل، تضيع أجرك. صل من أجل الله طلبا لمرضات الله، بر والديك من أجل الله طلبا لمرضات الله، كف أذاك عن الناس عن الجيران من أجل الله طلبا لمرضات الله. فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. رواه البخاري عن أبي شريح الخزاعي. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقال عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. متفق عليه، عن ابن عمر وعن غيره من الصحابة. قال عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار، يعني ينزل من السماء السابعة إلى الأرض، يوصي نبينا عليه الصلاة والسلام بالجار، من أجل أن نبينا يوصي أمته. قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار، دائما ينزل: الله الله في حق الجار، الله الله في حق الجيران، الله الله في حق الأجوار، الله الله. قال: حتى ظننت أنه سيورث، ظن أن هذا الإنسان إذا مات سيكون لجاره نصيب من التركة مثل أولاده، لكثرة الوصية بالجار. انتبهوا يا عباد الله، الجيران جيرانكم، الجار وإن جار، ها الجار، وإن جار عليه، الجار له حق عليه، له حق عليه، وقد يكون له أكثر من حق إذا كان جار وقريب ومسلم. ثلاث حقوق: حق الجوار، حق القرابة، وحق الإسلام، وبعضهم من حقين، بعضهم حق واحد. فإذا كان من أقربائك فهو جار، حق الجوار وحق القرابة وحق الإسلام. وإذا كان ما هو من نسبك إلا أنه جار مسلم، له حقان عليه: حق الجوار وحق الإسلام. والجار بالقربى، والجار الجنب، والصاحب بالجنب، وابن السبيل، وما ملكت أيمانكم. هذه الآية تسمى بآية الحقوق العشرة، تسمى بآية الحقوق العشرة من سورة النساء. فالله الله في حق الجيران، الله الله في حق المسلمين. وناس في قرية واحدة، في قرية واحدة كلهم جيران، تضمهم قرية واحدة وإلا حارة واحدة، ولكن يكون الحق بحسب الأقرب فالأقرب في الأبواب، الأقرب فالأقرب في الأبواب. فتنتبهون لحق الجيران وحق الأرحام وحق الوالدين. والله أجور، أجور عظيمة لمن وفقه الله إلى أن يحسن إلى الوالدين وإلى أرحامه وإلى جيرانه. تكسب أجور عظيمة بدون تعب، بتعب يسير خفيف. وإلا يفوتك أجور عظيمة وتكسب آثام عظيمة إذا أسأت الأدب مع الوالدين، أو قطعت أرحامك، أو أسأت الجوار مع الجيران. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين ومن أوليائك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فبين يدي الإجابة على أسئلة السائلين أنبه بهذا التنبيه، وهو ما يتعلق بطعن بعض الناس على علماء من علماء أهل السنة والجماعة. الشيخ يحيى بن علي الحجوري الذين يطعنون فيه، أو في الشيخ محمد الإمام، أو في الشيخ ربيع، أو في الشيخ الفوزان، أو الشيخ أحمد بن يحيى النجمي، إلى غير ذلك من علماء السنة علماء التوحيد. فنقول للطاعنين فيهم وفي غيرهم من علماء السنة، نقول لهم: اتقوا الله واحفظوا ألسنتكم وحافظوا على أوقاتكم واحفظوا حسناتكم. وكان المطلوب منكم أن تدعوا لهؤلاء، لأن الله يوفقهم ويثبتهم ويسددهم ويعينهم على الخير ويعينهم على نشر العلم وعلى نشر السنة والتوحيد. هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب، أنه يدعى لأهل العلم من أهل السنة والجماعة أن الله يعينهم على الخير وعلى نشر العلم على نشر السنة والتوحيد. وإنني في هذه المحاضرة في هذه الليلة يوم الجمعة، آخر جمعة من شهر الحجة من عام 1426 هجرية، أوجه هذه النصيحة للناس كافة ولطلبة العلم خاصة بأن يتقوا الله عز وجل في ألسنتهم وفي أوقاتهم وبأن يحافظوا على حسناتهم وبأن يحترموا أهل العلم بأن يحترموا أهل العلم من أهل السنة والجماعة الذين يعلمون الناس شرع الله ويحذرونهم من البدع من المعاصي ومن اتباع الأهواء ويحذرونهم من المناهج المنحرفة ويحثونهم على منهج الكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وثبتنا جميعا على طاعته. وأما الآن فإلى الإجابة على الأسئلة.
يقول السائل: كثير من أهل البدع اقتنوا بالدروس ويقولون دش إسلامي أو فيه فوائد وكذلك السيدي الذي يأتي بالأخبار العلمية أو ما أشبه ذلك، فما حكم صحيح ما حكم الشرع في مثل هذه الأمور وفق الله الجميع ما يقدر؟
الحمد لله، والجواب لعل الله سبحانه وتعالى أراد أن يفضح هؤلاء المبتدعة، فالله سبحانه وتعالى حكيم، فإن هناك أناس من أهل البدع انحرفوا في المنهج في المعتقد وصاروا يتكلمون على علماء أهل السنة والجماعة ويطعنون فيهم ويطعنون في منهجهم ويمدحون ما هم عليه، يمدح هؤلاء المبتدعة ما هم عليه من البدع. وصبر علماء أهل السنة جزاهم الله خير حتى ظهر الكثير وكثير من أمر هؤلاء، ومن ذلك اقتناء كما عرفتم هذه الدشوش وإدخالها في بيوتهم لدعوى أنهم يتابعون أخبار العالم، فيقال لهم: فإذا تابعتم أخبار العالم فكان ماذا؟ ماذا فعلتم؟ الشيخ بن باز رحمة الله عليه ما كان عنده هذه الدشوش ولا عنده هذه التلفزيونات، وكان عنده من يتابع له الأخبار عن طريق الصحف فيأتيه بالخلاصة، وكان مع ذلك ما يسكت، يأتيه بالخلاصة فإذا به يرد على من يستحق الرد وينشر رده، ينشر رده ولكلامه ثقله في المجتمع، فله مكانته وله احترامه، رجل علم ورجل دعوة ورجل عقيدة وسنة وتوحيد رحمة الله عليه، فله ردود علمية كثيرة جدا على كثير من أهل الباطل من كتاب وكاتبات إلى غير ذلك. لكن هؤلاء على أنهم يتابعون الأخبار ثم لا فائدة، لا أمر بمعروف ولا نهي عن منكر ولا رد على أهل الباطل باطلهم إلا ما شاء الله، فنقول لهم: اتقوا الله واحفظوا أوقاتكم وأسماعكم وأبصاركم وأقبلوا على الخير وعلى العلم، فقهوا في الدين وفقهوا في الدين وعلموا الناس كتاب السنة واجتنبوا الحزبية فإنها مساخة ومضيعة للأوقات، والله سبحانه يختص برحمته من يشاء. نعم.
بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول: أبي لا يرضى تناول الدواء إلا إذا رضيت عليه ورفعت صوتي وهو مريض بمرض القلب، وربما يظهر للرضا أو يظهر للرضا بتناوله فيأخذها ويجعلها تحت فراشه ولا يتناولها. سلامتك عن هذه الطريقة.
أنصحك أن ترفق بأبيك. قال عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. ارفق بأبيه جزاك الله خير، وتعاون معه على الخير وعلى البر والتقوى، ورتب له الدواء، رتب له الدواء ونظم أوقات الدواء له، وإذا أبى أن يتناوله ادخله له في العصير. إذا كان هو يشرب العصير دق له الحبة التي هي العلاج حتى تكون دقيقة، واجعلها في عصير بما يشعره، وقل اشرب هذا العصير. وإذا كان هو مشروب هذا الدواء مشروب أيضا، اخلطه مع العصير، عصير جوافة إذا كان ما يأثر عليه، ولا أي عصير من العصير الذي ما يأثر على صحته. فجزاك الله خير، أرفق به. ما نحب أن تشوش على أبيك، ولا نحب أن ترفع صوتك على أبيك، ولا نحب أيضا أن تعامله بالبعوط وبالقهر، لا سيما وعنده مرض القلب. حتى لو كان ما عنده مرض القلب وعنده مرض آخر فارفق به، وحتى لو كان ما عنده مرض ارفق به واتق الله فيه وأحسن إليه، إن الله يحب المسلمين. وارفق به فإن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه كما جاء في الحديث. نعم.
بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول: هل النذر سبب شرعي أو قدري؟
هل إيش؟
النذر سبب شرعي أو قدري؟ النذر.
النذر النذر كما في الحديث الصحيح، لكن ما النذر؟ يعني قد وقع منه النذر، فما دام أنه نذر طاعة فإن عليه الوفاء به. أما المعصية، نذر المعصية، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. فالنذر المعصية لا يجوز الوفاء به، وعليه الكفارة، كفارة في النذر مثل كفارة في اليمين. وهكذا النذر الذي لا يملك، لا يقدر على الوفاء به، فإن عليه أن يكفر. إذا عجز عن الوفاء كفارة يمين، كما في حديث عقبة بن عامر الجهني عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: كفارة النذر كفارة يمين، يعني عتق رقبة أو صيام عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، ومخير في واحدة من هذه الثلاث. فإن عجز ما هو قادر يعمل أي واحدة من الثلاث، فينتقل إلى صيام 3 أيام، ويستحب أن تكون متصلة. تفضل.
بارك الله فيكم. قال السائل: فضيلة الشيخ، إني أحبك حبا شديدا، وسؤالي: فتاة شابة تقدم لها رجل يعتبر من رؤساء السرورية، وقد قبل والدها تزويجها لذلك الرجل، فما نصيحتكم للفتاة ولوالدها وأمها؟
أولا نقول: أحبك الله الذي أحببتني فيه. وثانيا إجابة على هذا السؤال، فإني أنصح السنية أنها لا تتزوج إلا على سني، فهذه وصايا السلف كما ذكر هذا غير واحد من أهل العلم، منهم البربهاري في كتابه شرح السنة، نقل أن من زوج رحمه على صاحب بدعة فقد قطع رحمه. فأنصح بالابتعاد عن الحزبيين وعن أصحاب البدع والأهواء، فالحزبيون لهم حزبيات من شاكلتهم، وهكذا المبتدعة لهم مبتدعات من شاكلتهم. وأنت أيتها الفتاة السنية وفقت الله لطاعته ومرضاته، عليك بالصبر حتى يمن الله عليك بسن. فالله الله في الصبر. وأنصح الإخوة الأفاضل من أهل السنة والجماعة الذين ما قد تزوجوا، أنصحهم بأن يستعينوا بالله وأن يتزوجوا وأن يحرصوا على الفتيات السنيات. فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فالرسول عليه الصلاة والسلام يستحث الشباب على الزواج، حثهم على الزواج إن كانوا قادرين على ذلك. وأنا كذلك حثكم كما حثنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن كان عنده القدرة على التعدد الله وسع عليه في رزقه، وعنده صبر ويعرف من نفسه أنه سيعدل وسيسكن كل واحدة في سكن مستقل، فهذا الأفضل له أن يعدد ما دام أنه عنده صبر وعنده حكمة، حكمة في سياسة الزوجات والعائلة، وعنده قدرة على السكن، كل واحدة لها سكن، قدرة مادية قدرة بدنية. فالأفضل في حقه أن يعدد، أن يتزوج اثنتين أو ثلاثة أو أربع، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: ما واجبنا نحو ما حصل في السحب الدنماركية من استهزاء برسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، مع أن منهم من قال أن هذا أو إنها من حرية التعبير عن الرأي؟
موقفنا هو أن نحرص على طلب العلم، فالمسلمون في أمس الحاجة إلى طلب العلم ونشر العلم، ومن كان عنده علم فلينشره بين الناس، لأن هذا الوباء وإن كان في بلاد الكفار لا تأمن أن ينتقل إلى بلاد المسلمين. فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: فتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا لشبر وذراعا لذراع، حتى لو دخلوا جحر رب لاتبعتموهم. قال: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ متفق عليه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. فعلى المسلمين أن يهتموا بالعلم النافع، وعلى أهل العلم أن يهتموا بنشر العلم وبتعليم الناس العلم الشرعي، العلم النافع، العلم المفيد للناس. وأما بالنسبة للكفار من يهود ومن نصارى ومن ملاحدة، فعندهم أنواع كثيرة من الكفر، عندهم أنواع كثيرة من الضلال، من الضلال ومن الكفر. ولا يستغرب إن سبوا ديننا أو نبينا عليه الصلاة والسلام، لا يستغرب، فهم كفار وجاهل الشيء يعاديه، هم بحاجة إلى من يعلمهم أمور الدين، وإلى من يدعوهم الإسلام ويشرح لهم الإسلام وتعاليم الإسلام ومحاسن الإسلام. والله المستعان. تفضل.
بارك الله فيكم. يقول السائل: ما الحكم في لقاحة كانت في باب محل من المحلات وأخذها العامل الذي في المحل ومر عليها أكثر من سنة، فما العمل؟
إن كان عرفها سنة ولم يأتي أحد يطالب بها فله أن يأخذها، ماذا منه بعد سنة، على شرط ما تكون هذه اللقطة في الحرم في مكة، إنما هي في غير الحرم، ويكون قد عرف سنة. وإذا كان عرفها فعليه أن يعرفها سنة، يعلن عنها، يكتب عنها على باب المحل هذا، من كان له ضالة فليأتي بأوصافها إلى المحل الفلاني، فمن أتى إليه بأوصافها أعطاه، وإلا ينتظر حتى يستكمل السنة، أو يأتي من يعرفها، من يأتي بأوصافها بعد السنة تحل له. نعم.
بارك الله فيكم. السائل يقول: يا شيخ، قول عائشة رضي الله عنها في قول المصطفى عليه الصلاة والسلام: إنك تقول له إنك ما صليت صلاة ولا جلست مجلسا، إنك ما صليت صلاة ولا جلست مجلسا إلا قلت هذه الكلمات أي كفارة المجلس، فهل تقال كفارة المجلس باب الصلوات من هذا الحديث؟ جزاكم الله خيرا.
ظاهر هذا الحديث أنه يقال بعد الصلوات، وهذا الحديث صحيح، ذكره الشيخ مقبل رحمة الله عليه في كتابه الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، فظاهر أنه يقال في كل مجلس حتى وإن كان مجلس صلاة إذا كان بعد أن انتهى من الصلاة وقبل أن يقوم، قبل أن يقوم من مكانه يقول. نعم.
بارك الله فيكم. يقول: هناك بيع للسيارات بالتقسيط وبدون زيادة، ولكن هناك شروط في العقد، مثل إيجاب صاحب السيارة على المشتري أن يأتي بتأمين ضد السرقة والحريق، وأن يؤدي الأقساط لمدة معينة، فإذا أراد أن يؤدي المبلغ كاملا قبل نهاية المدة يلزم بدفع زيادة، وإذا عجز عن الأداء ولو شهرا واحدا تؤخذ السيارة.
الواجب على صاحب هذا المعرض أنه قبل أن يكتب هذه الشروط كان الواجب عليه أن يعرضها على أهل العلم حتى ينظر ما هو الموافق للشرع وما هو المخالف، فما كان مخالفا يلغى وما كان موافقا يقام. ويشكر أنه يبيع بدون زيادة، صاحب هذا المعرض يشكر أنه يبيع السلعة بالتقسيط لمن عجز عن السداد وبدون زيادة، لكن يبقى عليه إعادة النظر في الشروط الأخرى. تفضل.
بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا ألزم المدرس بلبس البنطال فماذا يفعل؟
يلبس الجبة، لأنهم قالوا الآن رخصوا في لبس الجبة، فأصحاب القمصان الذين من الله عليهم بلبس القمصان يلبسون عليها الجبة، فصل جبة، الجبة كوت طويل، الجبة كوت طويل إلى أسفل الركبتين أو إلى قريب الركبتين، فقد أخبرنا أنهم تجاوزوا عن أصحاب القمصان بهذا، فالحمد لله هذه طيبة لأصحاب القمصان. تفضل.
بارك الله فيكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ حفظكم الله، نريد التوضيح لكثير من الناس فقد يلتبس عليهم الخلق في صفات الله والمخلوقين، مثلا صفة الرحمة، فهل الرحمتين متساويتين أو متشابهتين أو مختلفتين؟
لا شك ولا ريب أنه لأنه لا يجب أن يقال أنهما سواء، فرحمة الله عز وجل صفة من صفاته، ورحمة المخلوق مخلوقة محدودة، رحمة المخلوق قبضه رأفته، كل صفة أو اسم مشترك، يطلق على الله ويطلق على المخلوق، فهناك فرق عظيم ولا يجوز أن تشابه الله. فالله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فالله سميع وهو بصير وهو عليم وهو حكيم وهو رحيم وهو رؤوف وهو قادر وهو حي وهو مالك إلى غير ذلك. وهذه كلها تطلق أيضا على المخلوق، يقال مالك وملك وحي وقادر، هذا مخلوق سميع بصير ومتكلم، وهكذا العبد له مشيئة، ولكن مخلوقة، مشيئته مخلوقة ومحدودة، وعلمه محدود، ورحمته مخلوقة ومحدودة. وأما الله سبحانه وتعالى فصفات عظيمة وتليق بجلاله سبحانه وتعالى، فله الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، له الصفات العلى. أنت حي، والله من أسمائه الحي، لكن أنت حياتك مخلوقة، والله حياته صفة من صفاته تليق بجلاله، وأنت حياتك محدودة تنتهي إذا مت، والله حي لا يموت، وعلى هذا فقس. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لمن يحبه ويرضاه، وأن يثبتنا جميعا على طاعته. وإلى هنا صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.